الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي المطلب الأول من النزاع فيما بين الأصولي والأخباري، وهو دعوى القصور في إطلاقات أدلة الحجية عن الشمول للدليل، لما لو كان الدليل على الحكم الشرعي عقليا في الوحي. وقلنا بأن الكيفية الثبوتية لعملية التقييد يمكن أن يرجع لأحد أنحاء خمسة. النحو الأول اللي كان عبارة حينئذ عن تقييد الحكم الشرعي بأن يكون العلم بالجعل عن الطريق الشرعي، يعني أن يكون مبادئه شرعية اللي هو الكتاب والسنة فيه. إذا علمت بالجعل، إذا علمت بوجوب الصلاة مثلا عن طريق الكتاب أو السنة وجبت عليك الصلاة. وإذا قلنا بمعقوليته بناء على أخذ العلم بالجعل في موضوع حينئذ المجعول فيه، يعني ما فيش حينئذ مشكلة دار ولا أي مشكلة أخرى. لكن هذا أزيد من ما يتطلبه الأخباري، يعني الأخباري بده يقول حينئذ بالتقييد، بس ما بده هو يخرج حينئذ المناشئ العقلية، يعني لو كان الدليل على الحكم الشرعي هي المناشئ العقلية، مو أنه بده يلتزم بالتصويب وأن هذا الحكم فقط مخصوص بخصوص العالم بالحكم من الدليل الشرعي في البعض. لا، بده يعممه حتى بالنسبة للجاهل في ذلك. ليش؟ لأنه لا يقول بمقالة التصويب في البعض. القيد الثاني أن يكون هو هذا القيد المتعارف، وهو أخذ عدم العلم، يعني أن يكون العلم مانعا، عدم العلم يكون قيدا في موضوع، وهو عدم العلم الناشئ من مقدمات عقلية. يعني إذا علمت بالحكم الشرعي عن طريق العقل حينئذ قد أخذ عدمه قيدا في موضوع وجوب الصلاة. تجب عليك الصلاة إذا لم تعلم حينئذ بجعل الوجوب عن طريق العقل فيها بهكذا كيف. بس هذا بده يتقيد بأن يكون بقائد مثلا وحده كما بينا. ليش؟ لأنه إذا لم يكن مع هذا القائد، لو علم حينئذ بالجعل الشرعي تارة عن طريق العقل وأخرى عن طريق النقل في نفس الآن، هذا سوف يكون مشمولا حينئذ لمثل هذا القائد، مع أنه هذا خلاف المقصود. لابد أن يكون بقيد وحده، يعني مرة تعلم بالجعل الشرعي عن طريق العقل وعن غير طريق العقل، وأخرى تعلم بالجعل الشرعي عن خصوص طريق العقل، وثالثة تعلم بالجعل الشرعي عن خصوص طريق النقل والآيات والروايات في البحر. فيكون حينئذ تقييده فقط بخصوص العلم بالجعل الشرعي عن طريق العقل فقط، خاصة في البحر. وإذا هو المقدار الذي يريده الأخبار. ثالثا أن يؤخذ حينئذ العلم بالمجعول الجزئي أو عدم العلم بالمجعول الجزئي، يعني عدم العلم بالمجعول الجزئي الحاصل عن مقدمات عقلية في موضوع وصول وتنجز حينئذ التكليف وتنجز مثلا وجوب الصلاة في البين. وإذا قلنا فيما سبق أيضا الصورة الرابعة أن يلتزم بمتمم الجعل الذي ذكره الميرزا رحمة الله عليه في النقاط. الصورة الخامسة أن نلتزم بمقال المحقق العراقي، بس مش الحصة التوأم، لا، وإنما أن يقال هكذا، يعني أن يؤخذ في متعلق التكليف لا أن يؤخذ في موضوع التكليف. كل هذه الوجوه الأربعة كما رأيت هون نحن عم ناخذ حينئذ قيد عدم العلم بالحكم عن طريق العقل يؤخذ في موضوع الحكم، إما عدم العلم بالجعل أو عدم العلم حينئذ بالمجعول أو مسألة تتمم الجعل في البحث. في الفرضية والتصوير الخامس الثبوتي لإمكان ذلك وعدم استحالته أن يؤخذ له عدم العلم حينئذ بالحكم وبالجعل عن طريق العقل أن يؤخذ في المتعلق. وفرق المتعلق عن الموضوع مرمى أن الموضوع نسبته في القضية الجعلية في القضية التشريعية التقنينية نسبة أمر مفروغ الحصول، مش أمر حينئذ لابد وأن يتصدى المكلف لتحصيله ولإيجاده في قلبه. يعني إذا فرضنا صار في عندنا حينئذ ذلك الموضوع فيجب عليك كذا. إذا فرضنا أنك لم تعلم بالحكم الشرعي عن طريق العقل، فيجب عليك مثلا شو الصلاة فيها هكذا. أما هنا لا، يؤخذ في المتعلق، والمتعلق وين؟ يعني بالنسبة لقصد القربة في ذلك، يعني هكذا يوجب عليك الصلاة بقيد شو قصد القربة. وإذا قصد القربة لابد له من علم، فيما لو كان عالما بالوجوب عن غير طريق العقل في قلبه، فيكون التقييد في المتعلق، لا يكون التقييد في الموضوع في قلبه. وهذا هو الفرق بين الوجه الخامس الذي صار له المحقق العراقي وبين الوجوه السابقة. كانت تلك الوجوه تأخذ حينئذ عدم العلم بالحكم عن طريق العقل، يؤخذ حينئذ قيدا، أو نفس العلم يؤخذ مانعا في الموضوع، أما هنا لا، يؤخذ قيدا في المتعلق في قلبه. أنت بدك تصلي، يعني بالأمور العبادية بدك تقصد فيها القربة. إذا بدك تقصد فيها القربة، مرة تقصد امتثال الأمر الذي علمت به من خلال مقدمات عقلية، هذا لا يجوز. مرة لا، تقصد الأمر الذي وصل إليك عن غير حينئذ طريق العقل، عن طريق النقل والشرعي والروايات، آيات القرآنية اللي بتقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هون حينئذ يكون مزيا. هذه الفرضية الخامس، والتصوير الخامس. وهذا التصوير الخامس اولا رح يكون مخصوص فقط وفقط بالامور العباديه التي اشترط فيها قصد امتثال الامر، لانه رح يقيد قصد امتثال الامر فيما لو وصل لك الامر عن غير طريق العقل، بان يكون وصل لك عن طريق الشرع. اولا بده يكون مخصوص بالامور العباديه من دون الامور التوصليه، لانه الامور العباديه هي التي اشترط فيها قصد القربه وقصد امتثال الامر، واما الامور التوصليه لا، ليس فيها ذلك. هذا اولا. ثانيا هذا نحن مر معنا اذا ذكروا في بحث التعبد والتوصل، قلنا ان قصد امتثال الامر مش اسمه، يعني مش محفل مدري شو هو، بنجي من قص الشريط وبنقول انه صار في امر وهذا الامر وصلنا مثلا عن طريق العقل او طريق النقل مدري شو الاخير، وانما قصد الامر يكفي فيه احتمال وجود حينئذ الامر، وان تاتي بهذا الفعل مضافا الى المولى ومنقادا فيه حينئذ الى المولى، سواء جزمت وقطعت بوجود الأمر ووصل لك الأمر بدليل قطعي سواء كان عقلي أو نقلي في البيت، أو لم تقطع به وإنما احتملت وجود الأمر وقصدت امتثال الأمر المحتمل حينئذ في البيت، هذا لا بأس في المقام. هذا لا يشترط حتى في مورد ومجال الأمور العبادية التي أخذ فيها قصد امتثال الأمر، لا يشترط فيها وصول الأمر، حتى نبحث أن وصوله كان مثلا بحكم العقل وبدليل العقل أو لا، كان بدليل الناقل من الكتاب والروايات. هذا حاصل الأوجه الخمسة المحتملة صدوق في الألحان. على كل حال، هذه الأوجه التي أفادها يعني التي يمكن أن تكون تصويرا حينئذ للأخباري، هذه الأوجه لابد وأن نبحث هل حينئذ يمكن أن نسقط تلك الأدلة التي دلت على حينئذ المنع عن الأخذ بالأحكام الشرعية فيما لو ابتنت هذه الأحكام على مقدمات عقلية، أو أنه لا يمكن ذلك. نحن المهم عندنا من الأدلة، في عندنا روايتان أساسية، رواية أبا التي فيها مهلا يا أبان فقد أخذتني أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي عندنا رواية أخرى لابن أبي العلاء، يعني عبد الواحد ابن أبي العلاء، كما سوف نرى هاتين الروايتين حتى نرى أن شيء من هاتين الروايتين هل تدل على مدعى الأخباري أو لا. في عندك روايات أخرى سوف نقف عليها، وهي أكثر ما تكون يعني مناقشة ومخاصمة مع القائل بالقياس منه بالنسبة لمسألة الأصولي الذي تمسك حينئذ بدليلية العقل للوصول إلى الحكم الشرعي. الرواية الأولى اللي هي إسناد الشيخ رحمة الله عليه إلى الحسين بن سعيد الأهوازي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. لأنه هو في عند قداش؟ عشر أصابع، مش هيك؟ كل إصبع، يعني لو نجي للرجل نحن، كل إصبع علي قداش؟ علي عشرة. العشر أصابع في مئة من الإبل اللي هي دية شو كاملة فيها اللحم، يعني بكل إيد تكون بمثابة شو نص الدية فيها اللحم. قال عشر من الإبل، قلت قطع اثنتين، قال عشرون من الإبل، قلت قطع ثلاثة، قال ثلاثون من الإبل، قال قلت أربعة، قال عشرون من الإبل، قلت سبحان الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون. ليش؟ لأنه الأربعة هي ثلاثة زائد واحد، فالأربعة يا أخي مش أربعين بس، مش رح يقل عن شو؟ عن الثلاثين في المئة، فكيف بده يرجع حين إذن إلى الثلاثين؟ قال سبحان الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. فقال مهلا يا أبان، إن هذا، التفتها، مهلا يا أبان، إن هذا حكم، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. شو؟ إن المرأة تعاقل، يعني تساوي الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق الدين، وفي بعض النسخ محق الدين. هذه الرواية في البحر. الرواية بحسب السند، بعض أساتذة السيد محمد تقي الحكيم صاحب كتاب شو اسمه الأصول العام للفقه المقارن بيرمي هذه الرواية بالضعف، بعض تلك الأسانيد صح لأنه هي إلى ثلاث أسانيد. إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب، وإسناد الشيخ إلى ثلاث أسانيد في المقام. وفي عندنا إسناد للصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب، وفي عندنا إسناد ثالث للكليني رحمه الله، رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ورواها أيضا الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب في البحر. هذه الرواية، فالرواية ولو بسند الكليني رواية تامة السند، ما فيها حينئذ مشكلة. ومحل حينئذ الشاهد هو مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدية أو انمحق الدية. هذا الجسم في إلى تتم ببعض الأسانيد الأخرى التي يقول فيها إن المرأة إذا بلغت الثلث من الدية سفلت المرأة وارتفع الرجل، إن السنة لا تقاس، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها؟ إذن المضمون حينئذ الآخر، بس نفس الشاهد من هذا الكلام، الشاهد من هذا الكلام هو نحن هلا أي واحد، يعني أبان، أبان كان من الفقهاء، مش إنسان عادي. وبالتالي حينئذ إذا قطعت الإصبع في عشر من الإبل، الإصبعين عشرين، ثلاث أصابع ثلاثين، الأربع أصابع اللي هي ثلاث أصابع زائد واحد، فقطعا الثلاثين رح تكون محفوظة، وفي حينئذ زيادة، بس إنه بترجع حينئذ للعشرين، هذا حينئذ مما لا يرجع إلى محصل، يعني لا يتعقل. يعني هون في عندنا ما يصطلح عليه بقياس الأولوية، واضح إنه من باب أولى، إذا ثلاث أصابع في ثلاثين فالأربع أصابع قطعا في ثلاثين وفي طبشة في البين. خي إذا فيش طبشة في ثلاثين وين رح تروح حينئذ في البين؟ ليش بدها تنزل حينئذ للعشرين في البين؟ هيدا المشكلة واللي كان عيشها حينئذ بعقله. والإمام عليه السلام حينئذ قال له مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله. على كل حال مش مفهوم الأولوية، قيس الأولوية، في عندك قيس أولوية في عندك مفهوم أولوية، والفرق بينهم واضح. طيب الرواية الأخرى، الرواية الثانية، وهي رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الحميد ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث طويل: والله، من عم يقول الإمام الصادق عليه السلام، والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا، ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمره. مش إبليس بده يعبد الله على مزاجه، وهاي الأمة بدها تعبد الله عز وجل على شو؟ على مزاجه. لا، الأمر ليس كذلك، بل لابد وأن يؤتى الله من الباب الذي أمر الله به أن يؤتى. قال فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويوالوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخل الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. هذه الرواية الأخرى في البحث. هذه من أهم الروايات التي يمكن أن تكون دليلا على المدعى والمزعوم في البحث، وهو أنه الواحد مش من مزيجه. يعني طريقية ولاية الأئمة عليهم السلام بأخذ معالم الدين والأخذ الأحكام الشرعية، هذه موضوعية، هذه طريقية ولايتهم على نحو الموضوعية والشرطية، ومن دون ذلك مجرد أنك أنت تحتمل كذا هذا ما بيكفي، لا بيقدم ولا بيأخر فيه. هذا حينئذ هو الأدلة. في عندنا روايات أخرى، بس هذيك أكثر شيء حطت بعين النظر مسألة القياس حينئذ في البيت، ولذا لم نستعرض، إنما المهم هذه الرواية. في هنالك جواب للشيخ الأنصاري، في جواب للميرزا، وفي جواب آخر للسيد الشهيد. يتلخص أجوبة السيد الشهيد بثلاث أجوبة فيها. الجواب الأول، وهي أن هذه الروايات مش عم تلغي دور العقل ودليلية العقل وحجية الدليل العقلي إذا كان دليلا قطعيا. لأنه إذا تتذكر نحن في أول مستهل هذا البحث شو كنا عم نحكي؟ قلنا في عنا بحثان، البحث الأول مع أهل العام، وهو أن الحكم الشرعي هل يمكن حينئذ أن نقتفي أثر الحكم الشرعي من خلال التظني ومن خلال الأحكام التي لا تورث علما ويقينا وجزما، وإنه مجرد ظن حينئذ في البحث واضح. وهذا اللي هي مسألة بقرينة مهلا يا أبان إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث اللي هي ثلثين، لأنه المية مية الثلث اللي هي ثلاثة وثلثين، نقصت حينئذ أو سفلت إلى شو؟ إلى نصف دية الرجل فيها. لكن أبان ملتفت لمطلب اللي هو قياس الأولوية وغفل عليه مطلب آخر، وإلا إذا بدها تضل ماشي على نفس المسار ما كان في فرق بين دية الرجل ودية المرأة، ولم تكن دية المرأة نصف دية الرجل. هلا بتشكل ليش دية المرأة نصف دية الرجل؟ هذا مطلب آخر حينئذ، ولكنه وهذا البيان الفني حينئذ لمثل هذا. فعم تحكي عن القياس، مثل هذيك الرواية اللي سألوا، قال له القتل أعظم ولا مسألة الزنا أعظم؟ طلع قال له لا، الزنا عفوا القتل. قال له الإمام ليش بالقاتل بده شهدين وبالزنا بده شو؟ أربع شهود. وأربع شهود مش أربع شهود، بده يشوفوا الميل في المكحل، مش إنه بس جالس منها مجلس الرجل من المرأة، بده يشوفوا شوفيت حينئذ خاصة في البين، وإذا لا يتسنى لكل أحد. فكيف كان القتل أعظم وقد تشرط في الزنا في حد الزنا ما لم يتشرطه في حد القتل في البين؟ ودعوى أنه بالقتل أنه في قاتل، أما بالزنا ما فيش عندنا حينئذ قاتل حاد، لا قد يكون في قاتل أيضا فيما لو كان الزاني محسنا حينئذ في البحث، وهكذا. سألوا أيضا بهيد اللي مرت معكم بالنسبة للبول أعظم ولا الماني؟ قال له لا، الماني الماني بده غسل، أما البول بده وضوء. قال له ليش هيدا بده تطهيرتين وهيدا بده شو؟ تطهيرة واحدة. أيضا هيدي مرت هلا معنا أنه الصوم أهم أو الصلاة؟ قال له لا، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. قال له ليش ما بال الحائض تقضي مثلا صومها ولا تقضي مثلا صلاتها فيها؟ قال له في هونيك مصلحة، إنه الصلاة مكررة على مدار العام، الصوم لا مرة بالعمر، فال إذا بدها تهتم بقضاء الصلاة في البيت يصير في نحو مشقة حينئذ عليه، بخلاف بالنسبة للصوم اللي هو مرة بالعام والحول والسنة. على كل حال فيكون نظر هذه الروايات إلى النهي عن العمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وفتح الذرائع، واللي مشغول عند إخواننا الآخرين. هذا الوجه الأول في الوهم. بل في صحيحة أبان التي رماها بعض ملتلكم بالضعف، واللي لا يرجع إلى محصن هذا الرامي لأنها صحيحة وتمت السند في الباب، حينئذ قال له: قد أخذتني بالقياس والشريعة أو والسنة، إذا قيست محق الدين أو انمحق الدين فيها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هذه الرواية تبين شرطية الإمام، خصوصا الرواية الثانية. في الرواية الثانية واضح أن الكلام عن شرطية الإمام في البيان، وليس الكلام حينئذ عن شيء آخر غير شرطية الإمامة، يعني كما في بعض الروايات: ولو أن الإنسان صام نهاره وقام ليله ولم يوالين، أو أنه قام الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والحج وكذا، فأخذ الناس بأربع وتركوا الخامس. فلو أن الإنسان قام ليله صام نهاره وحج إلى بيت الله ولم يوالنا، حينئذ لم تقبل لهم صلاة الآخرة. بالنسبة للرواية الثانية وهي رواية عبد الحميد بن أبي العلاء، واضحة حينئذ في هذا المجال. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وبعد تركهم الإمام، مش ترك أخذ معالم الدين فقط عن الإمام، لا، عم يحكي عن مطلب آخر: فلن يقبل الله لهم عملا، لاحظ، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم، ويوالوا الإمام الذي أمر بولايته ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. بتحكي عن يعني مش بس شرط في قبول العمل الإسلام، لا، في عنا شرط أزيد من قبول من الإسلام في قبول العمل، اللي هو شرط الولاية فيه، واضح. فيكون مفاد هذه الروايات هذا المطلب. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث اللي هو بالنسبة لصحيحة أبان بن تغلب، حاصل هذا الجواب الثالث أنه انت بسرعة طلعت هيك: صح، انت فقيه وعمدي وركن اساسي من اركان هذه الطائفة وعين من اعيان هذه الطائفة، لكن انت شفت انه اذا ثلاث اصابع 30 دينار، فاربع اصابع، لانه الاربع اصابع في ثلاث اصابع وزيادة في البيت، فقط عن الاربع اصابع مش لح يقل عن شوه عن الثلاثين. نظرت من هالجهة ومن هذه الحيثية وتركت حيثية مهمة، وحصل هذه الحيثية وهي أن المرأة ديتها بالشكل الطبيعي نصف دية الرجل، لا تعاقل دية المرأة دية الرجل. نعم تعاقله ما لم تبلغ الثلث، يعني فإذا بلغت الثلث وتجاوزت حد الثلث في البيت رجعت المرأة إلى القاعدة الأولية وهي أن لها نصف دية الرجل في البيت. طيب ليش المرأة لها نصف دية الرجل؟ هذا حكم من عند الله نأخذه تعبدا وتسليما وانقيادا، الأمر ليس حينئذ بأيدينا في البال. هذا حاصل حينئذ الله. فأنت بسرعة رحت لي لقياس الأولوية، مش مفهوم الأولوية، ما في مفهوم أولوية هنا، لا، مفهوم الأولوية يؤخذ به بلا إشكال. فلا تقل لهما أف، مش قياس أولوية بالنسبة لمسألة الضرب والإيذاء اللي هو أشد من التأفيش في البال، لا، هذيك مفهوم أولوية، يعني يستفاد من فحوى الخطاب وبنفس الخطاب. أما هم ما في عنا، في عنا قياس أولوية، ما في عنا هيك عم بيقول إنه كل إصبع له قداش 10 دنانير، فالأربع أصابع 40 دينار، الخمس أصابع 50 دينار، المئة أصبع صار شو 100 دينار، صارت مثل الرجل حينئذ في البيع. التفت إلى جهة من الحكم وحكي بقياس الأولوي، صار بيتممه للأخير ونسي مطلب آخر، مسألة أن دية المرأة هي نصف دية الرجل في البيع. فلذا الإمام عليه السلام قال له: مهلا يا أبان، قد أخذ إن هذا حكم رسول الله في المرأة إلى آخره، وأخذتني بالقياس والسنة إذا قيست انمحق الدين أو محق الدين في البيت. مش ابتداء أن نحن بنشوفك نتعبط بما يصطلح عليه بدليل عقلي، هو بالواقع مش دليل عقلي، قياس تظني في البيت وليس حينئذ دليلا حتى نحكي عن حجياته، أو حتى تكون هذه الرواية قاضية على حجياته ونافية ورافعة لحجيته في البيت، وإنما ابتداء حينئذ تعبطنا بما هو ظاهر دليل والواقع لم يكن حينئذ دليلا، جعل ما ليس بدليل دليلا في البيان، جعل من قياس الأولوية دليل مع أنه لا، ليس هو الدليل بل الأمر كما ذكره الإمام. كان أمر مستغرب عنده، كنا في العراق وكنا حينئذ نقول سبحان الله ونستغرب من اللي بيقول هذه المقالة، وأن القائل بها مثلا شيطان، كيف هذا هو حكم الله حينئذ في هذه المسألة قال له الإمام بتلك الأولى واستسلم وانقاد أبان لحكم الإمام عليه السلام، ليش؟ لأنه هذا هو الحكم. وأما كان يتراءى له أن هنالك حكم عقلي وهي قياس أولوي، مع أنه لم يكن هذا الأمر، ففرق واضح فيما بين المطلعين. هنا جوابان آخران، أحدهما للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والآخر للميرزا، ما فيهم شيء، يا بنحكيهم الاثنين أو بنحكي بمطلب ثاني اللي هو مسألة كاشفية دليل العقل عن الحكم الشرعي. الحمد لله.